الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة عظيمة مع كثرة نعم الله عز وجل التي أنعم بها سبحانه وتعالى علينا، خصنا بنعمة هي من أعظم، بل هي أعظم نعم الرب سبحانه وتعالى، إنها نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النعمة التي بها خيرية هذا الإنسان في هذه الدنيا وكذلك في الدار الآخرة، هذه النعمة التي بها يستطيع هذا الإنسان أن يقيم نفسه على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه له، هذه النعمة التي بها يستطيع تحصيل خير الدنيا وخير الآخرة، لأنه إذا عمل بمقتضى ما علم من دين الله سبحانه وتعالى وضع كل شيء في موضعه الذي يكون به كماله وتمامه، والذي به يكون غاية الإحسان والعدل، وهذا الذي يريده كل عاقل أنصف نفسه وأنصف في طلب الخير لغيره. فإن ما يرجوه هذا الإنسان من خير الدنيا وخير الآخرة لا ينال، عباد الله، بالعواطف، ولا ينال بالأهواء ولا الآراء، ولا ينال كذلك معاشر المسلمين والمسلمات بالأماني. فما أكثر ما يتمنى الإنسان، ولكنه لا يحصل من هذه الأماني إلا التعب والنصب، وما أكثر ما يجتهد برأيه أو يشتهي بعاطفته أو يرغب بهواه فيكون سبباً لخسارته وتعاسته في الدنيا وكذلك في الدار الآخرة. فإذا علمنا هذا المعنى علم اليقين، ويزداد الأمر يقينا فوق هذا اليقين إذا رأينا حال من سبقنا ممن حفظ لنا التاريخ ما كان عليه هؤلاء من خير وفقهم الله عز وجل في هذه الدنيا، وما بشرنا الله عز وجل به مما وصلوا إليه من خير الآخرة. ازداد هذا اليقين يقينا بأنه لا مخرج لهذا الإنسان ولا منجا إلا بسلوك هذا الصراط المستقيم والتمسك بهذا الدين القويم الذي به الخيرية الحقيقية. وإذا كان الأمر كذلك فلنعلم معاشر المسلمين والمسلمات أن هذا الأمر يتناول جميع جوانب الحياة، وأنه لا ينحصر في جانب دون جانب، ولا باب دون باب، ولا طريق دون طريق، بل ينبغي أن يسلك من أراد هذا الخير وأن يتمتع بهذه النعمة هذا المسلك في جميع جوانب حياته، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في هذا الإسلام من جميع جوانبه وأبوابه. والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، وهي السلفية الحقة التي كان عليها سلفنا الصالح رضي الله عنهم أرضاهم. وقد جعل الله عز وجل في حياة سلفنا الصالح ما هو عظة وعبرة لمن بعدهم، فترة يسيرة ومدة قصيرة، جعل الله عز وجل من يرعى الشاة والبعير يرعى الأمم، يملك ملك فارس والروم، بل بلغ ملك أهل الإسلام وامتد ما لا يعرف في تاريخ البشرية ملكا وخلافة، بلغه ملك أمة وطائفة ودولة وخلافة من أول حياة البشرية إلى آخرها. امتدت دولة الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ما لا يعرف في تاريخ البشرية إلى يومنا هذا، ما بلغه ملك أحد من بني الإنسان، وفي فترة وجيزة، وبغير كذلك تلك المعايير المادية التي يحسبها الناس، ولكن لأجل أن نعلم أن قوة هذا الإنسان حقيقة بالله سبحانه وتعالى، وأن ما يرجوه هذا الإنسان من خير الدنيا والآخرة بالتمسك بدين الله سبحانه وتعالى الحق. ولكن هنا يأتي الفرق معاشر المسلمين والمسلمات، إذا تأملنا ودققنا في حياة سلفنا الصالح من أخذ بهذا الدين عن نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقلوه لمن بعدهم، أنهم دخلوا في هذا الدين بصدق وإخلاص ويقين وحب ورغبة وجد واجتهاد حتى تناول جميع جوانب حياتهم. فلذلك نحن نحتاج أن نمرر هذا المعنى تمريرا عمليا لا علميا فقط، فإن من الناس من يفتقد المعرفة العلمية فضلا عن العملية، وإن الكثير من الناس من كانت عنده تلك المعرفة العلمية بفضل الله ولكن تنقص تلك المعرفة العملية. وما أحوجنا طلبة علم ودعاة وهكذا من دون هؤلاء وكل فرد من أفراد المجتمع أن يمرر هاتين المعرفتين على حياته في نفسه وأهله ومجتمعه حتى يظهر مصداقية التمسك بهذا الدين والفرح بهذه النعمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يظهر هذا الإسلام الحق في عقيدتك، عقيدة مأخوذة من كتاب الله، مردودة إلى كتاب الله، مأخوذة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مردودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا العبادة، وهكذا المعاملة، وهكذا الأخلاق والسلوك، تؤدي حق الله في جميع ما أمرك. فإن جئت إلى باب التوحيد والعقيدة فأنت من أحرص الناس على توحيد الله، فلا تؤثر ما هو حق لله عما سواه. وإن جئت إلى فرائض الإسلام وأركان ومباني الإيمان فأنت كذلك تحرص وتجتهد على تحقيقها والقيام بها، فهذا من شكر الله في هذه النعمة ومن تصديق تمسكك بالإسلام والسنة والسلفية الحقة. كان بعض السلف يزنون الناس بميزان محافظتهم على هذه الطاعات والفرائض، فليس المسلم الذي يتمسك بجانب ويترك جوانب أخرى، بل هناك أولويات. المحافظة على الفرائض من أعظم ما يجب أن يعتني به المسلم، ومن ذلك أركان الإسلام الخمسة ومباني هذا الدين العظيمة. فالمحافظة على الصلاة بعد الشهادتين فهو الركن الثاني من أركان الإسلام، بل هو الركن الأول من الأركان العملية. ولهذا كان برهان الإسلام ومصداق الإيمان المحافظة على هذه الصلاة، وكان علامة النفاق وبينة عدم تحقق الإسلام تضيع هذه الصلاة. وفي حديث ابن مسعود في الصحيح كانوا يرون أن التخلف عن الصلاة أي الجماعة من علامات النفاق، من علامات النفاق. بل صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من علامات المنافقين التخلف عن بعض الصلوات التي يحصل فيها الثقل والامتحان والابتلاء كصلاة الفجر. ولذلك نمرر هذا على حياتنا اليومية، أين أنت يا مسلم من المحافظة على هذه الصلوات، الصلوات الخمس وفي جماعة المسلمين؟ وكان من دأب الأئمة والعلماء ومن اتبع السلف الصالح النظر في حال الرجل مع صلاته، فإن هو كان من المحافظين عليها فهو لغيره أحفظ. بل كان بعضهم لا يأخذ العلم عن الرجل حتى ينظر إلى صلاته، فإن أحسنها فهو لغيره أحسن، وإن أساء فيها فهو لغيرها مسيء. ومصداق هذا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ماذا؟ الصلاة، فإن حسنت حسن ما بعدها، وإن ساءت ساء ما بعدها. فلا يصلح مسلم سني سلفي ثم هو مضيع للصلاة، أو لا يرى في صلاة الفجر إلا قليلا، أو يكثر من التخلف عن الصلوات أو نحو ذلك. فينبغي أن يجتهد المسلم في استيعاب العمل بهذا الدين. وهكذا كذلك في باب المعاملات، الإحسان إلى الوالدين من أعظم الحقوق بعد حق الله. قرن الله حقهما بحقه في آيات كثيرة. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وماذا؟ وبالوالدين إحسانا. وهكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فليس من السلفية ولا من الإسلام ولا من التمسك بالسنة عقوق الوالدين وإيذاء الوالدين والإضرار بالوالدين وعدم أداء حق الوالدين، فهذا خرم ونقص. فهنا تظهر حقيقة العمل بالسنة والاستقامة الصحيحة على الإسلام، أن يستوعب الإنسان العمل بهذا الدين بجميع جوانبه. من علامة صدق العبد في تمسكه بهذا الدين محافظته على هذا الحق، فيكون من أحرص الناس على بر والديه، من أحرص الناس على الإحسان لوالديه. وهكذا الأقرب فالأقرب ممن أمر الله عز وجل بأداء الحقوق لهم، حتى حق الزوجة: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فمن الإسلام ومن السنة ومن السلفية محافظة الرجل لحق زوجته وأهله وأولاده، ومحافظة المرأة لحق زوجها وأولادها. فهذا من معنى العمل بهذا الدين ومن أداء نعمة الله عز وجل في هذا الباب. وهكذا في باب المعاملات، الصدق في البيع والشراء، المعاملة التي فيها أمانة في الأخذ والعطاء وفي كل باب من أبواب المعاملات. فهذا هو المؤمن المسلم الذي لا يرد الإساءة بالإساءة، بل يرد الإساءة بالإحسان. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وفي حديث جابر رضي الله عنه في وصف المسلم الصادق في إسلامه وإيمانه أنه سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا أخذ، سمحا إذا أعطى. فالسماحة خلقا له، السماحة خلق له، كما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام يجد أنه هو إمام السمحاء عليه الصلاة والسلام. السماحة خلق له عليه الصلاة والسلام. وكذلك نحن معاشر المسلمين والمسلمات نحرص على هذا الخلق. وهكذا في جوانب كثيرة يحرص المسلم على استيعاب ما يعرف من آداب الإسلام ومن أخلاق هذا الدين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من ماذا؟ من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن من أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه؟ هذا من أربى الربا. فكذلك كما أنت تحذر ربا المال، فاحذر يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة من ربا الأعراض، احذر من هذا الباب. هذا من العمل بالإسلام، هذا من العمل بالسنة، هذا من الاستقامة على السلفية الصحيحة. ومن باب أولى ألا تكون ظالما، وألا تكون خائنا، وألا تكون متاجرا بحقوق الآخرين. وأعظم من هذا ما يفعله الكثير من الناس من المتاجرة حتى بالبشر، حتى بالبشر. ولا يقول المرء أنا في مجتمع الناس على هذا، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، أدفع عن نفسي، لا، ولكن كن كمن كان ممن سار في طريق هذا الدين من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، مستقيما على دين الله عز وجل، قائما به، حنيفا، لست من المشركين ولا من المغيرين والمبدلين. ولهذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة وهو واحد. لماذا؟ لأنه قام بالحق مع كثرة المخالفين. وكذلك أنت، فلا تغتر بكثرة الهالكين، كما لا يضرك قلة السالكين. كون الذي يسلك هذا الصراط المستقيم والدين القويم قليل، لا يضرك هذا، بل ينبغي أن تعرف أن هذا من علامة توفيق الله عز وجل لك، لأن القليل من عباد الله هو الشكور، وقليل من عبادي الشكور، ولأن الكثير من الناس من يرضى لنفسه الكفر والفسوق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله عز وجل يقول لآدم يوم القيامة: أخرج بعث النار، فيقول: وما بعث النار يا رب؟ فيقول الله عز وجل: أخرج من كل 1999، يخرج هؤلاء إلى النار، ولا ينجو إلا من الألف إلا واحد. حتى عظم ذلك على الصحابة، فقالوا: أينا ذاك الواحد يا رسول الله؟ فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمم قبلهم ويأجوج ومأجوج. فالشاهد من هذا معاشر المسلمين أننا نحرص على العمل بهذا الدين بكل ما علمناه عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، ويتأكد الأمر عند حصول الفتن والمحن وقت الامتحان والابتلاء. لا يغير المسلم ما علم من دين الله ولا يبدل، بل يثبت على الحق ويصبر عليه. والحمد لله، إن تمسكنا بدين الله لن يحصل إلا كل خير. إن قلت هناك مفاسد، فديننا دين مراعاة المصالح من المفاسد، ليس في دين ولا في رأي ولا في قانون ما يوجد في هذا الدين من أمر مراعاة المصالح من المفاسد، ووضع الشيء في موضعه الذي يكون به كماله وتمامه. فلا مفر ولا مخرج إلا بالتمسك بهذا الدين، حتى ما تحتاجه في وقت الشدائد فالفرج في التمسك بهذا الدين. إن تمسكنا بهذا الدين بحق وأرجعنا الأمور إلى أهلها، حصل ما يكون به الخير للناس. ومن ذلك ومما جاء في هذا الدين إرجاع الأمور إلى أهل العلم، الذين بما عندهم من العلم والمعرفة والخبرة والسابقة يكونون بإذن الله صمام أمان لهذه الأمة بنصائحهم وبتوجيهاتهم، فهم لا يريدون من الناس إلا ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. لم يعرفوا يوما من الأيام بالحرص على الكراسي ولا المناصب ولا السياسات، ولم يعرفوا يوما من الأيام في حزب من الأحزاب يطلبون الكثرة والهيلمة وغير ذلك من المعاني والاعتبارات الدنيوية أبدا، بل لم يعرفوا إلا وهم يدعون الناس من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو حصل شيء من الامتحان والابتلاء وهذه سنة الله سبحانه وتعالى بأن لم يسمع لمثل هؤلاء أو يضيق على مثل هؤلاء، فلا يعني ذلك أن الحق تغير أو تبدل، ولا يعني ذلك كذلك أن يغير الإنسان ويبدل ليطلب هذه الدنيا الفانية بفوات الآخرة الباقية. فإن من الناس من معيار الحق عنده قوة البقاء، فيدور دوران السياسة، ولذلك أمثال هؤلاء لا تجد لهم مواقف مشرفة، فضلاً أن يكون لهم موقف واحد ثابت. فاليوم ربما يكون مع الاشتراكيين، وغدا لا مانع أن يكون مع العلمانيين، وبعد غد ربما يكون مع الإسلاميين، وبعد غد ربما يتغير حتى مع الملحدين، لأن القضية عنده هي الدنيا. وللأسف الكثير من الناس يعلم مثل هذا، ولكنه مع هذا لا يعمل بمقتضى ما علم من العلم. فالله الله معاشر المسلمين، بأن نصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأن نتمسك بهذا الدين بحق وصدق، وأن نترك الأبواق التي تنادي مشرقة ومغربة، أو ما يبث في وسائل الإعلام أو غيرها مما قد يكون فيه اللعب بعواطف الناس والعبث بأديانهم، وثمرة ذلك خسارة الدنيا والآخرة. وأعظم من هذا أن يتعلق بذلك دماء وحقوق عظيمة قد تكون مساءلة عظيمة يسأل عنها العبد يوم القيامة. فمسألة الدماء أمر عظيم، ولا تظن أنك إذا شاركت بقليل أو كثير أنك مبرأ من هذا، بل الأمر عسير وشديد وليس بيسير. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول ما يحاسب عليه العباد من الحقوق الدماء، لعظم هذا الباب عند الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لزوال الدنيا أهون عند الله من نفس المؤمن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فالحذر الحذر أن تكون مشاركا بقليل أو كثير في هذا الباب، فضلا أن تكون ممن يتحمل ذلك مباشرة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين السلامة والسداد والتوفيق والعافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب، هذه الأسئلة وهي كثيرة، لكن نأخذ ما تيسر إن شاء الله منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز أكل الطين لسبب التداوي أو إيش هذه الكلمة؟ مجاعة، أو المجاعة أو رغبة للحامل أو بدون سبب؟ لأني وقفت على كلام لأحد الأطباء المعروفين بالتداوي من الكفار، يزعم أن القرآن نهى عن ذلك، إذ خلق آدم عليه السلام منه، أي من الطين، فما القول في هذا؟ بارك الله فيكم. وأنت بارك الله فيك. التداوي بالطين ذكره بعض الأطباء من أهل الطب البديل، ولكن يذكرون فيه صفات ومعايير وأشياء. فإن كان هو تداوي بنصائح أهل الخبرة وبوفق شيء معين من ذلك، فكما أنزل الله داء أنزل دواء علمه من علمه وجهله من جهله، ولا يغرك جهل من جهله ولو كان من أكبر الدكاترة والأطباء. فمن علم حج على من لم يعلم، وما أكثر ما ينفي أهل الطب المعاصر أشياء ثم يثبتونها في الغد. كانت الإبر الصينية مستنكرة ومحاربة وغير معترف بها، حتى أثبتت التجارب الكثيرة نفعها، فصارت اليوم تستعمل في أرقى المستشفيات. وكان كذلك التداوي بالحجامة مستقبح ومستنكر، ويعدونه من آثار الجاهلية، وأثبتت التجربة أنه نافع ومفيد، فصار اليوم يستخدم في أرقى المستشفيات. وما أكثر ما يستنكره أهل الطب الحديث وينكرون أشياء، والطب يثبته فيما بعد. فإذا ثبت بالتجربة وبكلام أهل الخبرة والمعرفة أنه ينفع، فهو ينفع إن شاء الله. ومن علم حج على من لم يعلم، لكن كما قلنا بالرجوع إلى أهل الخبرة وبالضوابط التي يذكرها أهل الخبرة. فليس كل طين، وليس أن تأكل الطين كما تأكل الطعام، لهم ضوابط في هذا. ومما ذكر في بعض بحوث أهل الطب الحديث أن الطفل، حتى الطفل في فترة معينة من سنه في صغره، تطلبه فطرته أن يأكل شيء من الطين، فيقولون لا يمنع من ذلك، لأنه في هذه الفترة يحتاج إلى هذه الكمية، والجسم يطلب ما يحتاجه بفطرته، فلا يمنع من ذلك، لكن يوجه للشيء الذي لا يضره في الكمية والمقدار. ولو قيل لي مثل هذا لبعض الناس اليوم يقولوا انظروا ماذا يقولون، وهذا يعترف به أهل الطب الحديث الآن في بعض بحوثهم. وهكذا كذلك بالنسبة للتداوي بالطين، ولكن كما قلنا بالضوابط. وأما ما يذكر من مسألة المجاعة، فكونه يؤكل لدفع الجوع إن كان لا يضر فهي ضرورة، والضرورة تبيح المحظورة، لكن ليس كل الطين الذي قد يؤكل لدفع الضر، قد يكون بعض أنواع من الطين التي تكون في أعلى الأرض مع ماذا؟ الماء، إذا جف تعرفون تكون طبقة منه، قد يأكله بعض الناس، وهو الذي ذكره في السؤال الذي قد تشتهيه بعض الحوامل. بعض الحوامل لهم رغبات غريبة، وهو الذي يسمى الوحام، أو يسمى هنا بمسمى آخر، فتشتهي المرأة أشياء. فهذه الأشياء التي تشتهيها المرأة إن كان شيء لا يضر فلا تمنع منه، وإن كان شيء يضر فتمنع منه، تمنع منه. مثلا رغبت أن تأكل شيء من الفحم، شيء يسير لا يضر، بل ذكر أهل الطب أن الشيء اليسير منه قد ينفع في سحب بعض الغازات وعمل شيء من التنقية للمعدة. ومثله الشيء اليسير من الطين الذي ترغبه النساء، الغالب يكون الذي بعد المطر، الطبقة العليا في الطين، يتشقق فتؤخذ منه كسرات ترغبه بعض النساء، شيء يسير لا يضر، لكن تأكله مثل ما تأكل البسكوت هذا لا شك أنه ضرر، لا ضرر ولا ضرار. فالشيء اليسير الذي لا يضر بسؤال أهل الخبرة والمعرفة فهذا أقل أحوالي أنه من المباحات، فضلا أن يكون هناك كلام لبعض أهل المعرفة أنه قد ينفع. فإذا ثبت أنه لا يضر أو ينفع فهو مما أحله الله وأباحه، وإن ثبت أنه لا يضر فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. وهذا سائل يقول: وقفت على 3 أقوال لأهل العلم في إتباع الماء بالحجارة في الطهارة، فواجب ومستحب وبدعة، فما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟ الجمع بين الحجارة أو ما كان بمعناها مع الماء مما جاءت به آثار، وبعض أهل العلم يحسن فيه أحاديث، فقد جاء في سبب نزول قول الله عز وجل: والله يحب المطهرين، أنه نزل في أهل قباء إذ كانوا يجمعون بين الماء والحجارة في الاستنجاء. والصحيح أن هذا السبب لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في سبب نزول هذه الآية، ولا صح مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يحسن هذا، وهو وإن لم يصح مرفوعا لكن صح موقوفا عن عدد من الصحابة والتابعين في استحباب هذا الأمر واستحسانه، وأنه من كمال الطهارة، وهو كذلك، فهو من جهة المعنى أنقى، فإن الإنسان لا يمس النجاسة بيده، يزيل النجاسة بالحجارة وما كان بمعناها مثل المناديل اليوم، ثم بعد ذلك يغسل بالماء بعد أن زالت عين النجاسة، ما بقي من آثار النجاسة يغسله بالماء، فهذا أمر حسن وقد جاءت فيه آثار، وبعض أهل العلم حسن فيه بعض الأحاديث، فلهذا يكون مستحب لأن معناه دلت عليه عمومات الشريعة وصحت به آثار عن السلف الصالح، وبل بعض أهل العلم كما قلنا يصحح فيه أحاديث. أما كونه واجب فلا، ليس بواجب، بل يجزئ الحجارة لوحده أو ما كان بمعناه، ويجزئ الماء لوحده إذا اكتفى بأحد الأمرين جاز، فهذا هو حد الواجب. الواجب هو إزالة النجاسة، آثار هذه النجاسة، فإذا زالت زال حكمها إن شاء الله، ومن باب أولى أنه ليس ببدعة، إلا إذا كان المقصود التكلف أو الإلزام به فنعم، لا يلزم به ولا يتكلف به، فقد نهينا عن التكلف. يقول: كيف تكون الأمة في آخر الزمان، وكيف تكون طوائف، وما هي علامات الطائفة والجماعة الصالحة القائمة على دين الله في آخر الزمان؟ جاء وصفها في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أعظم وصفها حرصها على العلم، كما جاء في رواية الإمام البخاري في حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمن علامات الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فقهها في دين الله سبحانه وتعالى. واليوم تأملوا من أحرص الناس على العلم الشرعي والفقه في الدين، إنهم أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح، هم أحرص الناس على تعلم علم الكتاب والسنة وتعليمه للناس والمجتمع. فالعلماء الربانيون والأئمة المرعيون في كل زمان ومكان هم من هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. تأملوا في تاريخ أهل الإسلام من أول أمره إلى يومنا هذا، فإننا سنجد أن أهل الحق من أعظم صفاتهم حرصهم على هذا العلم الشرعي ومحافظتهم عليه، فهذه من أعظم علاماتهم. وكذلك من هذه العلامات ما جاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. جاء في تفسير هذه الواحدة أنها الجماعة، أي اللي تحرص على الاجتماع وتحذر الفرقة. ولو تأملت من هذه الفرقة التي تحرص على الاجتماع وتحذر من الفرقة، إنهم أهل الكتاب والسنة، وغيرهم لا يبالي، غيرهم لا يبالي، ينشئ أحزابا فرقا، يخرج على المسلمين، يستحل الدماء والأموال والأعراض وغير ذلك من الأمور والفتن الكثيرة. وهكذا كذلك من صفاتهم ما جاء في رواية معناها صحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وإذا قارنت حال الطوائف المنتسبة للإسلام والدين، فأقرب الناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم هم أهل الكتاب والسنة. تجد ذلك في عقيدتهم، في عبادتهم، في معاملتهم، في أخلاقهم، في سلوكهم، في حرصهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في كل صغيرة وكبيرة، حتى في مظهرهم، حتى في مظهرهم يحرصون على المحافظة على هذا الاقتداء والاتساء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت تأمل وتفكر وانظر في هذه الصفات، ستجد ما يدلك إلى ما سألت عنه، والله تعالى أعلم. يقول: ما حقيقة الحيوان المسمى بالديناصور؟ أكثر من له معرفة بهذا الباب ينكر مثل هذا، ويقولون أنها من خيالات بعض أهل هذا الباب، وأن تلك العظام المزعومة أكثرها هي لحيوانات بحرية وليست لحيوانات برية، وخصوصا إذا علمنا أن الماء قد طغى على أكثر اليابسة في عهد نوح عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى شيء إلا وطغى عليه الماء، فما وجدوه من عظام هي من حيوانات البحر، وحيوانات البحر فيها هذه الأجسام الكبيرة. وأما ما ذكره هؤلاء بذلك التفصيل فأكثره ليس له حجة وبينة واضحة ظاهرة، بل أكثره تخرصات وتخيلات وآثار ليس فيها بينة. أقوى ما ينقلونه تلك العظام الضخمة الكبيرة التي وجدوها، وهي مجمعة ومكملة، ليست كلها وجدت بهذا الشكل الذي ينتشر في أكثر الوسائل الحديثة. ومع ذلك لو قدر أنه صح، فماذا ينافي شيء مما في دين الله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل على كل شيء قدير، بل بعض أهل العلم جعل في بعض أدلة الكتاب والسنة ما يدل أن هناك حياة في الأرض قبل نزول آدم، بدليل قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال بعض أهل العلم كما ذكر ابن كثير وغيره أن الملائكة علمت من خلق غير آدم أن هناك من أفسد واسفك الدماء ولم يسبح الرب سبحانه وتعالى ولم يؤدي حقه. فمنهم من قال أنهم الجن، ومنهم من قال خلق آخر، ومنهم من قال في موضع آخر غير الأرض، أقوال كثيرة لأهل العلم، لكن ذكر المقصود، ذكر هذا القول. فلا مانع أن يكون هناك خلق من خلق الله، والله على كل شيء قدير. ومثل هذا الباب الذي نجهل أمره وهو من الغيب نقول الله أعلم، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: نرجو توضيح في مسألة انخرام الأجل عند المعتزلة وقول أهل السنة وكذلك فعل الأصلح. هذه مسائل دقيقة من مسائل العقيدة، ينبغي لك أن تعرف الحق حتى تحذر الباطل، وأما أن تخوض أو تثير مثل هذا فربما يوقع شيء من الشبه التي لا ينبغي الانشغال بها. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر، ومن القدر الذي يؤمنون به سابق علم الله سبحانه وتعالى فيما يقدر على هذا الإنسان من خير وغيره، ومنه ما يكون من الأجل الذي يكون لهذا الإنسان بوفاته. والمعتزلة يفرقون في ذلك، لأنهم يزعمون أن من مات قبل انقضاء عمره بقتل أو غيره أنه اخترم أجله، اخترم أجله، لم ينتهي أجله. وهذه عقيدة فاسدة توافق عقيدة عبدة النار من أهل الفرس القائلين بخالق الخير وخالق الشر. فهؤلاء المعتزلة يزعمون أن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، وهذا كذب على الله، فالله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: من شر ماذا؟ ما خلق. فهو خلق الخير وخلق الشر سبحانه وتعالى بحكمة، خلق الخير برحمته، وخلق غير الخير من الشر بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. لكن لا يضاف الشر إلى الله عز وجل وصفا، هذا الفرق، أننا لا نصف الله عز وجل بالشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في حديث علي في صحيح مسلم: والشر ليس إليك، يعني لا يضاف الشر إلى الله سبحانه وتعالى وصفا وفعلا، ولكنه يضاف إلى الله سبحانه وتعالى ماذا؟ خلقا، يضاف إلى الله سبحانه وتعالى خلقا. قال الله: من شر ما خلق. فالله خلق الخير وخلق الشر، لكن لا يضاف الشر إلى الله وصفا. فهؤلاء المعتزلة زعموا أن من مات بقتل أو غيره اخترم أجله، وزعموا أن هناك من يفعل هذا غير الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ وضلال ومنافي لعقيدة أهل السنة والجماعة مما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة في باب الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر كما تعرفون الإيمان به بأربعة مراتب كما هو مفصل مذكور في كتب أهل العلم، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يسأل عن معنى الماء المستعمل عند الفقهاء. الماء المستعمل هو الماء الذي حصلت به طهارة في كله أو بعضه، يعني توضئ به أو مسه إنسان ولو لم تكن فيه نجاسة. فعند بعض الفقهاء أنه ماء طاهر غير مطهر، وهذه التسمية لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة، بل أدلة الكتاب والسنة تدل على أن الماء إذا صار طاهرا فهو مطهر. وأدلة ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهذا يتناول معنى طهور في نفسه ومطهر لغيره، فهذا معناه في اللغة، فهذه الصيغة طهور مبالغة في الطهارة، فهو يحمل وصف الطهارة لنفسه ومطهر لغيره. وهكذا كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جواز استعمال الماء المستعمل. ففي حديث ابن عمر في البخاري وغيره أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغترفان منه جميعا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل من فضل ماء أهله. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فإن قال قائل: فما نصنع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل؟ الجواب أن هذا الحديث عارضته أحاديث كثيرة وأدلة كثيرة تدل على جواز هذا الفعل، وهو التوضؤ بالماء المستعمل أو التطهر بالماء المستعمل. فلا بد من جمع بين هذا اللفظ مع تلك الألفاظ. والقاعدة عند أهل الأصول: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، إذا أمكن الجمع فهو أولى من طرح أحد الدليلين. ولهذا جمع العلماء بجمع، من هذا الجمع أنهم خصوه بفضل ماء المرأة إذا كان هو مظنة التقذر، هكذا، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بفضل مرأة. وبعضهم جعله أنه للكراهة لا يمنع ذلك أن يكون جائزا، وهذا كذلك فيه ما فيه، لأنه لو قيل كذلك فيقال: ماذا، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ وبعضهم جاء بجمع آخر فقال: يفرق بين الفضل الذي يبقى وبين أن يستعمل في وقت واحد، وهذا قد يكون له وجه. والمهم على كل الأحوال لا يعني ذلك عدم الجواز، ولكن أن قد يقال أنه يكره في أحوال خاصة، وليس معناه المنع وعدم الجواز، وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. طيب، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، حبك الله لحبتنا فيه. يقول: كيف يفعل من ابتلي بخروج الريح وسلس البول في آخر الوضوء لصلاة الجمعة، حيث أنه يكون في حرج أن يأخذ وضوء عند الأذان، فهل يجوز له أخذ الوضوء قبل الأذان؟ إذا كان هذا الحال مستمر مع هذا السائل فيكفيه وضوء واحد لكل صلاة، في قول جمهور أهل العلم، استدلالا بأحاديث المستحاضة في الصحيحين وغيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. وقاس العلماء عليه صاحب السلس، والمشقة تجلب التيسير، فلا يضر من به سلس إذا خرج منه شيء ما دام توضأ بعد دخول وقت الصلاة. فلو توضأ مثلا بعد الأذان ثم خرج منه ما خرج لا يبالي به ما دام هو صاحب سلس مستمر. وأما إذا كان سلسه ليس من هذا النوع وإنما أحيانا يأتي، فهو في ذاك الحين ما دام شيء يسير ونادر يغسل الموضع ويستنجي ويتوضأ. وأما إذا كان على وجه يستمر وفيه مشقة له فيكفيه وضوء واحد. ومن باب الفائدة، هذا الوضوء يجزئه لفريضته ونافلته، ليس معناه أنه إذا أراد أن يصلي النافلة يذهب يتوضأ وضوءا جديدا، لا، بل يستمر، بل حتى لو نزل وهو يصلي لا يبالي بهذا النازل لأنه من أهل الأعذار. طيب، أنا أتجاوز إن شاء الله المقدمات. يقول: إذا بدأت صلاة الجنازة وأنا في سنة راتبة، هل أقطع الصلاة أم أواصل؟ لك أن تقطع ولك أن تواصل، وإن قطعت فهو أحسن لأنك الراتبة ستدركها في وقت آخر. أما الفريضة فلا بد أن تقطع، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ماذا؟ المكتوبة. وصلاة الجنازة هي من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط عن الكل. يقول: متى يكون لطالب العلم أن يتصدر للدعوة إلى الله؟ التصدر مذموم ليس محمود، لكن قل: متى يؤذن لطالب العلم أن يدعو إلى الله؟ نعم، يؤذن له بحسب ما عنده من العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فما علم من العلم يبلغه، وخير له أن يستأذن مشايخه وأساتذته الذين يتعلم عندهم، فإن أذنوا له فهو عنده أهلية للدعوة فيقوم بما يجب، وإن قالوا له: لا، أنت لا تصلح الآن، فيستمع لنصائح من يعلمه فهم أعرف به. وهذه طريقة العلماء والأئمة، ما كانوا يقومون بهذا الباب إلا وقد أذن لهم، سواء التعليم أو الفتية أو غير ذلك، كما يروى عن مالك رحمه الله أنه لم يفتي حتى أذن له أكثر من 70 شيخا من مشايخه. وهذا السائل يقول: يكثر في هذه الأيام ذهاب الكثير من الشباب في الغرب إلى سوريا، وقد أرسلنا لبعضهم فتاوى العلماء الكبار أمثال العلامة الفوزان وغيره في عدم جواز الذهاب إلى هناك للقتال، ولكنهم يستدلون بفتوى للإمام بن باز رحمه الله لها أكثر من 20 سنة، ويقولون إن المسألة خلافية وأن الصواب مع الشيخ بن باز رحمه الله، فما توجيهكم لهؤلاء الشباب علما أن بعضهم يذهب بزوجته وأولاده الصغار، فما حكم فعلهم هذا؟ وجزاكم الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا. قد أجبت على مثل هذا السؤال أكثر من مرة في أكثر من مجلس، وكان بعضها في هذه الزيارة الأخيرة لبعض دول أوروبا. والحقيقة هو بلاء ابتلي به الكثير من الشباب هناك بسبب قلة العلم وكثرة العاطفة ووجود دعاة السوء والضلال الذين أضلوا أمثال هؤلاء الشباب المساكين حتى صوروا لهم أن الجنة هناك، اذهب إلى هناك وستجد الجنة، فتقول له زوجته أنا معك إلى الجنة، وخذ أولادنا معك إلى الجنة، خلاص يريدون الجنة، وما علموا أنهم ما سلكوا إلا طريق أهل النار والعياذ بالله. فالقتال هناك كما ذكر السائل العلماء يحذرون منه، لأنه فيه من الفتن والشر ما يكفي في تحريم القتال والذهاب إلى هناك. وأما فتوى الشيخ بن باز رحمه الله فهي في قضية أخرى، وهذه طريقة أهل الباطل، يأخذون المتشابه من كلام أهل العلم ومن أدلة الكتاب والسنة، ولا يصلح أن يؤخذ من كلام الشيخ بن باز في قضية كما ذكر السائل لها أكثر من 20 سنة في هذه القضية التي تجري في وقتنا هذا. ولا يخفى علينا ما يحصل من سفك للدماء وقتل للأبرياء، بل وحتى الجماعات التي تنتسب للإسلام ونصرة الإسلام يحصل بينها من القتل ما الله به عليم. فانظروا ماذا يحصل بين النصرة وبين ماذا؟ ها؟ الحزب الآخر، الجماعة الأخرى، داعش. من أين جاءت داعش؟ حتى ذكرت الكثير من الجهات ووثق ذلك أن أصحاب حزب اللات يصفون الطريق لداعش ليضربوا النصرة، يعني صار الرافضة ومن معهم من العلمانيين يقفون مع هؤلاء الإسلاميين ضد هؤلاء الإسلاميين، وكلهم يقول نريد الجنة. أليس هذا كافي في تصحيح ما ذكره العلماء من التحذير من زج الشباب في مثل هذه الفتن؟ وأعظم من هذا التسهيلات التي يجدها بعض الناس، يعني وسائل الإعلام تظن أن هناك محاربة لمن يذهب إلى هناك، والواقع خلاف ذلك. الشباب يسافرون ويخرجون، يخرجون من دول أوروبا إلى سوريا، وأعداء الإسلام يفرحون بهذا لأن معناه إهلاك لهؤلاء الشباب، فتحت لهم محرقة للشباب ويرمى فيها الشباب، يحرقون حرقا ويقتلون بالآلاف ليس بالمئات، ونساء وأطفال، والطريق مفتوح، ووسائل الإعلام تحذر تحذر والطريق مفتوح. هذا يدل أنها مؤامرة أم لا؟ مؤامرة، مؤامرة على المسلمين وعلى أمثال هؤلاء المغفلين والمبتدئين المساكين. فنصيحة لهؤلاء ولغيرهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يلزموا بنصائح العلماء العارفين الناصحين الذين ينصحون بكتاب الله وإلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرجون جزاء ولا شكورا. هم يريدون الخير للمسلمين، ومن ذلك ما يرونه من سفك لدماء المسلمين في هذه الفتن، صارت محرقة يحرق بها وللأسف الكثير من المسلمين، قوة المسلمين تحرق في هذه الفتن، والمستفيد هم أعداء هذا الدين. وانظروا ماذا يجري من فتن في هذه الأيام بين داعش والنصرة وغير ذلك من فتن، سواء في العراق أو في سوريا أو الآن في ليبيا. ونسأل الله السلامة والعافية على سائر بلاد المسلمين وبلادنا هذه خاصة. فالحذر الحذر من هذه الأفكار المنحرفة وهذه الدعوات الضالة المضلة، التي تلبس على الناس بالعواطف الكاذبة، نصرة الإسلام وهم يحاربون الإسلام ويقتلون المسلمين. كيف ينصر الإسلام وتستحل دماء المسلمين ويقتل ليس فقط يعني من عارضهم ممن يحمل فكرا منحرفا كما يقولون، بل ربما قتلوا العلماء والدعاة وغير ذلك، بل بينهم البين. الآن ما يجري بين داعش والنصرة أكبر دليل على ما ينصح به العلماء من اجتناب هذه الفتن، مع ما لا يخفى من تلك الأفكار الضالة الخارجية التي فيها استحلال دماء المسلمين وأموالهم وفكر التكفير وغيره من الأفكار المنحرفة التي تتبناها تلك الجماعات المنحرفة الضالة، سواء سميت بداعش أو النصرة أو القاعدة أو كذلك غير ذلك من المسميات المنتشرة في الأرض. وللأسف لا يعتبر هؤلاء أن أعداء الدين يستخدمونهم في الصراعات الداخلية والخارجية كسلم ومرحلة من المراحل، فإذا انتهت أنهوا هؤلاء، ولا أقل مما يجري من استخدام يعني بعض تلك الدول لأمثال هؤلاء. انظروا ما يفعل في إيران، وانظروا ما يفعل في العراق، واليوم في ليبيا. وللأسف كل هذه الفتن فيها دروس وعبر، ولكن الكثير من الناس وللأسف لا يعتبر. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولجميع المسلمين والهداية والسداد. يقول: ما حكم البسملة عند الوضوء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة عند الذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويقول: هل يجوز التلفظ بها داخل دورة المياه؟ نعم، بدون رفع صوت، بتحريك الشفتين وبالابتعاد من مكان قضاء الحاجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ميمونة في الصحيحين لما استنجى تنحى عن المكان الذي استنجأ فيه وتوضأ وضوءه للصلاة. فأنت تنحى من مكان الاستنجاء وتوضأ وضوءك للصلاة. يقول: هل يأثم الرجل إذا كان يذكر لزوجته أنه سيتزوج بثانية مع أن الزوجة الأولى تتأذى بذكر هذا الكلام ويصيبها هم وغم بسبب هذا الكلام، وهو يدندن بهذا الكلام يكثر ذلك؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم، وهذا من ترويع المسلم، يعني مثل الشاه تريها السكين، كل يوم تريها السكين، ما ستسمن هذه الشاه، ستبقى ضعيفة، فأنت كل يوم تظهر لها هذه السكين فتبقى مريضة عليلة، لكن اكتم أمرك. وفي الحديث الضعيف: استعينوا على قضاء حوائجكم بماذا؟ بالكتمان. حديث ضعيف لكن معناه قد يصح في بعض الأحيان. فإذا تريد شيء لا تخوف هذه المسكينة، إذا تيسرت لك الأمور وعزمت ورأيت فيه مصلحة وليس فيه مضرة تؤدي فيه ما أوجب الله عليك فقم بالأمر. أما طول الحياة وأنت تخوف 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 فبهذا تروعها وتؤذيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، مع ما فيه من الترويع وما فيه من إفساد الحياة بينكما. وليس معنى ذلك أن التعدد ممنوع أو محرم، لا، أحله الله لك إذا احتجت إليه، وهو من المباحات. ومن أهل العلم من يقول أنه سنة لمن يستطيع له ويؤدي حق في نفسه، فإنه يتأكد، والرجال لا يستوون. نعم. وهذا سائل يقول: هل من نصيحة لنا وتذكير في العناية بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا؟ جزاكم الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا. يكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخيرية هذا الإنسان والمسلم باعتنائه بكتاب الله سبحانه وتعالى. وانظروا راوي هذا الحديث عثمان رضي الله عنه مات والقرآن في حجره رضي الله عنه وأرضاه، وكان حريص على كتاب الله قراءة وتدبرا وقياما وصلاة، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أزيز كأزيز المرجل من قراءة القرآن، ويمر بهم المار في الليل ولهم صوت كصوت النحل من قراءة القرآن، كل في خيمته وفي بيته يعتنون بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا في السحر فكيف في النهار؟ إذا كان هذا في السحر في وقت الليل فكيف في النهار؟ وينبغي للمسلم أن يعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى في نفسه وأهله وولده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا الضعيفة، فالنفس يا إخوان أمارة بالسوء والتقصير والتفريط، وتميل إلى الرغد والدعة والفتور والكسل، لكن لابد أن نشحد هممنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونقوي عزائمنا في الاعتناء بكتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتلاوة وحفظا وتدبرا. والحمد لله اليوم وسائل ذلك كثيرة، وسائل ذلك كثيرة ومتيسرة. فيما سبق ما كان القرآن مصفوفا في مصاحف مثل اليوم، بل الرجل إذا أراد أن يقرأ القرآن لابد أن يأخذه مشافهة من أخيه، أو إن كان ممن يقرأ يأخذ لوحا فيكتب آيات ويتلوها. اليوم بفضل الله مصحف كامل بأحسن خط، وتقرأ في الليل وفي النهار، عندنا الأنوار والضوء بفضل الله سبحانه وتعالى، والقراءة الواضحة، وأكثر الناس يقرأ، نعمة من الله سبحانه وتعالى. وأعظم من هذا وسائل تعين على الحفظ وعلى القراءة وعلى السماع، فينبغي أن نستغل هذه النعم. تستطيع أن تأخذ لك جهاز صغير تضعه في جيبك، سماعة في أذنك، وتمشي وتسمع كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا يعينك على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وتعرفون حفظ كتاب الله أمره ليس بالسهل، ولهذا كان فيه الجزاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى، فإنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا، حتى يصل إلى أعلى المراتب عند الله سبحانه وتعالى. بل يكسى والدا قارئ القرآن بتاجين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بماذا كسين هذا يا رب؟ فيقول الله سبحانه وتعالى العظيم لهما: بما علمتما ابنكما القرآن. هذا قليل من كثير من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل القرآن، وغير ذلك كثير. فينبغي أن يعتني المسلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وممكن أن يجعل له وقت للحفظ، وقت للقراءة، وقت للمراجعة، وقراءة شيء من التفسير، لو لم يكن إلا أن يداوم على القراءة. يداوم على القراءة، فإن مداومة المسلم على القراءة كفيلة بتيسر حفظ هذا الكتاب العظيم. فقد ذكر بعض أهل العلم بالمتابعة والاستقراء أن قراءة القرآن بالنظر مع رفع الصوت بما يسمع الإنسان نفسه، إذا كرر مرات معلومات معدودات فإنه يتيسر له حفظ هذا القرآن بهذا التكرار فقط، بالقراءة مع إسماع نفسه. وذلك أن يقرأ مثلا ذكروا في الطريقة من طرق كثيرة. من هذه الطرق قالوا أن يقرأ الجزء في اليوم 3 مرات ولمدة 10 أيام، يكرر هذا الجزء، الجزء مثلا الأول يقرأه 3 مرات في اليوم ولمدة 10 أيام، ثم هكذا يفعل بالجزء الثاني والجزء الثالث حتى ينتهي من القرآن. كل جزء يقرأه في اليوم 3 مرات ويكرر ذلك لمدة 10 أيام، فإذا انتهى من القرآن كاملا فعل 5 أجزاء في اليوم، وكرر ذلك. وإذا فعل مثل هذا وكرره لمدة 4 أشهر بعد فعله الأول والثاني، قالوا بإذن الله سبحانه وتعالى سيحفظ القرآن عن ظهر قلب بدون تكلف، فقط بالتكرار. لكن يحتاج صبر، الاستمرار على هذا الجدول يحتاج إلى صبر، فترة يسيرة يصبر نفسه، فما يدري إلا وقد يسر الله له حفظ القرآن بدون تكلف. ومن الناس من قد يجتهد في حفظ الصفحة ثم الصفحة ثم الصفحة وهكذا حتى يتم، ومن كان هذا يشق عليه فيأخذ هذه الطريقة الأخرى، قراءة نظرية مع إسماع نفسه صوت نفسه. ولا شك أنه يحتاج إلى تصحيح القراءة حتى يحفظ حفظا صحيحا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الاعتناء بكتاب الله سبحانه وتعالى. والحمد لله شهر رمضان قادم، شهر القرآن، فهي فرصة لنا جميعا أن نؤدي بعض الذي علينا في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول: هل يجوز للزوج أن يأخذ من زكاة حلي زوجته إكمالا لمال نقص عنه في عمره يريد أداءها؟ إن كانت عمره نفل فلا يأخذ، وإن كانت عمره واجبة وليس عنده سعة فيجوز، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الحج من سبيل الله والعمرة من الحج لمن لم يتيسر له الحج. يقول: إذا خرج الإمام من الصلاة أثناء قراءته للفاتحة أو سورة، هل أكمل السورة أو الفاتحة أو أبدأ من جديد؟ تقرأ من حيث أنت، إن لم تقرأ الفاتحة تقرأ الفاتحة، وإن قرأت الفاتحة فتقرأ السورة وتكمل، كما أن المأمومين يقرأوا من حيث هم. وفي هذا فائدة العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. مثل هذا الموقف لو حصل، ليس كل من خلف الإمام يحسن حسن التصرف، وليس عند كل أحد الفقه الذي به يؤدي ما يجب في الصلاة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على أن يليه من خلفه أولو الأحلام والنهى، وهو تعليم لهذه الأمة أن يحرص أولو الأحلام والنهى أن يكونوا خلف الإمام فيؤدوا ما قد يكون من خلل في الصلاة. فكما أنه تشريف فهو تكليف. يقول: في أي سن يستحب منع البنت الصغيرة من حضور مجالس الرجال مع والدها؟ من سن التعليم، سن 7 سنوات سن التعليم، ولو كان قبل ذلك إذا كانت البنت بادية فكذلك حسن، فالابن والبنت قد تعلم الصلاة قبل 7 سنوات، فمن سن 7 سنوات يبتدئ الأمر بما ينبغي تعليمه، ومنه هذا الأدب. سواء الصلاة أو الطهارة أو الحجاب أو غيره من الأمور الأخرى، ومن 10 سنوات يكون التجديد في هذا الباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. قال العلماء: في هذا دليل على أن هذا سن التعليم، أي سن 7 سنوات للصلاة ولغيرها من آداب الإسلام. يقول: ما هو الراجح في مسألة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وتحديد ساعة الجمعة؟ يحسن جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله قراءة سورة الكهف نهار يوم الجمعة، وهو حديث حسن عند الكثير من أهل العلم بهذا اللفظ. وكذلك الراجح في ساعة الجمعة، ساعة الإجابة، أنها آخر ساعة قبل غروب الشمس، لما صحت من أحاديث في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: جاء في حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها بذكر تسبيحات ذات فضل عظيم: سبحان الله عدد كلماته، نعم، إلى آخره، فعل هكذا. هل يفيد أن هذا الذكر فيه حسنات جاريات باعتبار عدد المداد والكلمات كما جاء في سورة الكهف؟ نعم، وأعظم من هذا: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمات تعدل ما قالت في مجلسها ذلك كله. نعم. يقول: رجل يعمل في بعض الشركات أعطته بعض المال للعلاج في الخارج، لكن هذا المال لا يكفي، فاشترى له سيارة قديمة وأعطاها شخص يعمل عليها بالنسبة، فهل عمله صواب؟ الجواب: خطأ، ليس صواب، لأنه أعطي لأجل العلاج، فينبغي أن إن لم يكفيه يقول لهم: هذا لا يكفيني للعلاج، فماذا أفعل؟ فإن قالوا له: خلاص افعل ما تريد، كان استأذنهم بذلك. وإن كان يحتاج العلاج نظر من يعينه ويقرضه حتى يتعالج به. نعم، فلا بد من الاستئذان في هذا الباب ما دام جاء خاص بهذا الشيء. ثم ربما يكون علاجه أهم من قضية هذه السيارة، والله أعلم. يقول: 3 من الإخوة يعيشون في بيت واحد، أكلهم واحد، ولديهم 100 رأس من الغنم، كل واحد يملك قرابة 50 رأس، وجاء وقت الزكاة والأغنام كأنما مع بعض أو شيء، الكلام لم يكمل، فهل كل واحد ينفرد بحقه ويزكيه أم تزكى جميعا مرة واحدة؟ إن كان مسكنها واحد ومرعاها ومأكلها واحد وهي سائمة ففيها الزكاة جميعا، يزكى عن الجميع، عن 200 رأس، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، فهذا من المجتمع الذي لا يفرق، فالصحيح أنه يزكى زكاة واحدة. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.